Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا يوم الأربعاء 23 من شهر 9 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية يمكن لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. محتجون في مورني يغلقون الكوبري الرابط بين الجنينة والزالنجي ويعتصمون بالمدينة يطالبون بالأمن ووقف الانتهاكات. لجان المقاومة بورت السودان تغلق عدد من الطرق الرئيسية احتياجا على تخفيض حصة الولاية من الجديد وتطالب بحلول عاجلة. تصاعد الاحتجاجات في عدد من محليات الولاية الشمالية تنديدا بتعيين مديرين تنفيذيين من منسوبين نظام القائد. ترحيب واسع النطاق بإعلان الحكومة الانتقالية استعادة شركة الخطوط البحرية السودانية سودان لاين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. دخل اعتصام مورلي بولاية غرب دارفور أمس يومه الثاني احتجاجا على مقتل اثنين من المزارعين على يد مسلحين الأسبوع الماضي. واحتشد الآلاف من مواطني مورني وسيسي بمحلية كرينيك بولاية غرب دارفور أمس في ساحة الاعتصام بمورني، وأقلقوا الكوبري الذي يربط الجنينة والزالنجي مطالبين ببسط الأمن ونزع السلاح ووضع حد للانتهاكات. وندد المعتصمون بقتل كل من مبارك جمعة عبد الرحمن وحامد عبد الرحمن عبد الله الأسبوع الماضي على أية مسلحين، إلى جانب جملة من الانتهاكات وسط غياب تام للسلطات. ونوهوا إلى تقديم مذكرة للسلطات في وقت سابق من الأسبوع الحالي تطالب بالإسراء في القبض على الجنان. وأضاف أحد المعتصمين في هذا الخصوص:
في الحقيقة الوطن حزين جدا بمقتل شهيدين اللي هو مبارك وشهيد حامد، وما زال الآن القضية عند شعب مورني. نحن الآن في اعتصام ومقر أمام الكوبري. حقيقة نحن ما زلنا سعيين لمطالب اللي تقدمت من قبل 3 يوم في مسألة الوصول للجناء، لكن ما زال الآن لم نتحقق ولم نصل لأي حقائق في مسألة الجناء. والشعب صابر، وزي ما نحن شايفين سلمية سلمية، حرية سلام وعدالة، كل شعارات بتاعت الصور، ومنتظرين الآن إنه ما زال القضية لم تتحقق.
وفي شرق السودان أقلقت لجان المقاومة بورت السودان عدد من الطرق الرئيسية احتجاجا على تخفيض حصة الولاية من الدقيق من 4400 جوال إلى 2000 جوال في اليوم. وقالت لجان المقاومة في بيان لها أنها بدأت التصديد أمام مباني وزارة التجارة والصناعة في بورت السودان، رافضة وعود مدير التجارة بزيادة حصة الولاية إلى 3000 جوال، مطالبة بإعادة الحصة إلى وضعها السابق. وأقلق منسوبو لجان المقاومة الطرق أمام المواصفات والمقاييس بإشعال إطارات السيارات. وحملت لجان المقاومة مدير اللجنة الاقتصادية في البحر الأحمر تبعات الأزمة الأخيرة، مطالبة بتزويدها بنص قرار التخفيض والجهة الإدارية التي أصدرت القرار. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا من بورت السودان في هذا الخصوص:
يمهل العشرات من لجان المقاومة أمام اللجنة الاقتصادية بورت السودان، وذلك بسبب أزمة الدقيق، الأزمة التي طالت كل أحياء مدينة بورت السودان والمحليات بسبب تقليص حصة الدقيق من 4400 إلى 2500، وأصبح الوضع ينحو نحو الأسوأ. وكانت وقفة احتجاجية للجان المقاومة بحرق الأساتذة والإطارات أمام اللجنة الاقتصادية بمبنى المواصفات، طالبين فيه بإغالة رئيس اللجنة الاقتصادية.
وفي شمال السودان تصاعدت الاحتجاجات في عدد من محليات الولاية الشمالية تنديدا بتعيين مديرين تنفيذيين من منسوبي النظام الفائد، بينما بررت والية الولاية الشمالية أمال محمد عز الدين قراراتها لتأخير إجازة قانون الحكم اللامركزي واحتكاما للقانون الحالي الذي لا يتيح تعيين مدراء تنفيذيين من خارج الخدمة المدنية، ويلزمنا بالتدرج الوظيفي في الخدمة، وقالت في بيان لها أن القوانين الحالية تمثل إحدى عوائق الانتقال وتحقيق أهداف الثورة، مؤكدة على العمل من أجل تغييرها مع جهات الاختصاص وبالتنسيق مع ولاة الولايات. وقالت أن معالجة أوضاع المواطنين تتطلب عدم السماح لشبكات النظام البائت القائمة من تعطيل مصالح شعبنا بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية حتى نحقق دولة القانون. وأوضحت أنها قامت خلال الفترة الماضية بإعفاء وتعيين مدراء عامين في كل الوزارات والمجالس والهيئات، وإجراء عمليات تنقلات واسعة شملت أكثر من 100 من الضباط الإداريين بين المحليات السبعة، إلى جانب إنهاء تكليف المدراء التنفيذيين، تعيين 5 مدراء تنفيذيين وتكليف 2 آخرين. وكان مواطنو الجوليت والبيركيك بالولاية الشمالية قد دخلوا في اعتصامات مفتوحة وأقلقوا مباني المحليتين احتجاجا على تعيين مدراء جدد من منسوبي النظام البائد. أعلن الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة عن استعادة شركة الخطوط البحرية السودانية سودان لاين اعتبارا من أمس باعتبارها الناقل الوطني وعماد التنمية، ورجع انهيارها لتدخل جهاز الأمن السابق في إدارتها وعملها، الأمر الذي دفع بخروج كوادرها إلى خارج البلاد. وقال جابر أن الخطوط البحرية تعتبر شركة عملاقة ولها أعد أرباح للبلاد، مشير إلى أنها كانت تتمتع بكوادر رفيعة من كفاءات وخبرات. وأضاف الفريق إبراهيم جابر في هذا الخصوص:
بالعزيمة والإصرار الناس زيكم كده يصر وتكون في استعادة للشركة، وأنا بعلينا لكم من هذه خلاص كده الشركة واستعيدت الليلة من الليل الشركة مستعيدة.
وفي السياق لاقى قرار استعادة شركة الخطوط البحرية السودانية الذي أعلنه عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر ترحيبا واسعا وسط المواطنين خاصة في مدينة بورت السودان. وأعلن القيادي بشرق السودان عبدالله موسى في حديث لراديو دافنغا ترحيبه بقرار استعادة شركة الخطوط البحرية السودانية، واعتبره خطوة مميزة ومهمة في الاتجاه الصحيح من شأنها نفخ الروح في الاقتصاد السوداني، مؤكد تأييد ودعم مواطني شرق السودان للقرار. ووصف تصفية شركة الخطوط البحرية السودانية من أكبر الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، مطالبا بالتحقيق والمحاسبة، موضح أن بواخر الشركة تم بيعها لمستثمرين أجانب باعتبارها حديد خردة على الرغم من عملها بكفاءة مناسبة. وأضاف القيادي بشرق السودان عبدالله موسى:
هذا خبر طبعا ممتاز جدا جدا. الآن حكومة الانتقالية عندها تفكر بشكل إنجاب في إعادة سودان لاين وإعادة الحياة إليها، فإنما هي تنفخ روحا جديدا في الاقتصاد السوداني وتنفخ روحا جديدا في اقتصاد عندنا في شرق السودان، وهو قرار طبعا يجد مننا كل التأييد كل الحماس. واحدة من أكبر الجرائم التي تمت في تاريخ السودان إنه الحركة الإسلامية صفت سودان لاين. ينبغي ألا تمر مثلا تصفية شركة سودان لاين القديمة يا مرور الكرام، وقد شاهدنا كثيرا من البواخر التابعة لسودان لاين بيعت باعتبارها حديد خرقة.
وحول الخطوات التي ينبغي اتباعها لإعادة الشركة إلى العمل، قال عبدالله موسى أن مباني الشركة ما زالت قائمة ويمكن استعادتها بسهولة، منوح إلى أن عدد كبير من الخبراء من الطواقم الإدارية والفنية ما زالوا موجودين داخل البلاد، مطالبا إعادة بناء الشركة على أسس صحيحة وحديثة والاستفادة من الخبراء الموجودين في السودان واستعادة من هاجر منهم إلى خارج البلاد. وأوضح أن شراء البواخر والحصول عليها ليس أمرا معقدا، وقال أن شركة سودان لاين تأسست في حقبة الستينات وكانت تمتلك 13 باخرة كبيرة وترفد الخزينة بالعملات الصعبة. وأضاف القيادي في شرق السودان عبدالله موسى في هذا الخصوص:
معظم المباني بتاع سودان لاين ما زالت موجودة إلى حد علمنا، ممكن تبع جزء منها مغلق وجزء منها يعني مستغله جهات تانية، لكن ما زالت موجودة. وما زال العديد جدا من الخبراء السودانيين الذين عملوا سودان لاين من الربابنة ومن الطواقم الإدارية ومن الاقتصاديين والموظفين موجودين، وجزء منهم ما زال في الخدمة. فأنا أعتقد أنه من المفيد أن يتم البناء على ما هو موجود. أما شراء البواخر وهذه ليست مسألة معقدة جدا، ولكن أنا أعتقد أنها خطوة كبيرة أن يبدأ العمل بها مباشرة الآن. يجب أن لا يفوتنا أمر مهم، الخطوط البحرية السودانية سودان لاين هي من الشركات العريقة وتأسست في حقبة الستينيات، وعندما تم تصفيتها في ظل النظام البائد كانت تمتلك أكثر من 13 باخرة كبيرة سودانية ترفع العلم السوداني.
اتهم محامي هيئة الدفاع باروف صندر رجب بمحكمة الرئيس المخلوع عمر البشير أحد قضاة المحكمة بالتحيز، وطلب المحكمة بتنحي القاضي المعني وفق ما جرى عليه العمل في المحاكم السودانية. وقال باروت أن القاضي المذكور كان متواجدا أمام القيادة العامة إدفان الثورة المجيدة وكان يهتف قائلا أي كوس ندوسو دوس، وأضاف بأن من أمثلهم أنا من كبار الكيزان والمؤسسين للحركة الإسلامية، بالتالي فأنهم يشعرون بأنه متحيز ضدهم وأنه كذلك يكفي لتنحيته عملا بما جرى عليه العمل في المحاكم السودانية. وقرر قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر 10 القادم، وأوضح بأن جلسة أمس جلسة إجرائية لحين تهيئة قاعة أكبر تسع الجميع وفقا لشروط التباعد الاجتماعي، وأضاف أن المحكمة لا تجبر أحد على أن يعمل في بيئة تصيبه بالمرض. مدت النوبة والبني عامر والحباب أمس اتفاق وقف الأدائيات الجلد الموقع بينهما للمرة الرابعة تواليا ولمدة 2 شهر، وذلك على خلفية النزاع الذي وقع بين هذه الأطراف وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى وخسائر في ممتلكات المواطنين. وأكد أطراف النزاع الموقعين على تمديد الاتفاق على بذل مساعيهم تجاه استكمال مطلوبات الاتفاق في كافة النواحي والحرص على تسوية المسألة بصورة نهائية، خاصة أن هناك خطوات تم تنفيذها، الأمر الذي يعكس مدى الالتزام من مختلف الأطراف مؤمنين على عدم خرق الاتفاق. من جانبه أشاد أمين عام حكومة الولاية أرباب محمد الفضل ممثل الوالي بأطراف النزاع الذين أبدوا روحا طيبة لتجديد تمديد الاتفاق، مشير إلى الأسباب التي قد تكون سببا في تأخير استكمال مطلوبات الجولت بصورته النهائية والتي منها تداعيات كورونا وفصل الخريف وتغيير الولاة. الخبر الأخير في النشرة، بدأ أمس في مدينة الجنين ملتقى نساء غربي دارفور بمشاركة واسعة للمرأة في الولاية، ويهدف الملتقى لإشراك المرأة في عملية السلام وتحقيق السلم الاجتماعي والتحول الديمقراطي، هذا إلى جانب إعادة هيكلة منظمات المرأة واختيار المكتب التنفيذي والوفد المشارك من نساء الولاية في الملتقى الجامعي بالفاشر في الشهر القادم. وأقر والي غربي دارفور محمد عبدالله الدومة بوجود خطأ في حكومته عندما لم يتم تعيين نساء في الوظائف القيادية، وتأهد بمنحها فرص أكبر في الوظائف المقبلة خاصة المجلس التشريعي، ودعا الدومة النساء إلى لعب دور كبير لمحاربة القبلية واستغلال مقدراتها في صناعة السلام القادم. وأكد أن الحوار المجتمعي هو أساس العمل في المرحلة الحالية لتطبيع الحياة العامة في الولاية التي عانت من الحرب حتى يأتي الاستقرار السياسي والأمن في الولاية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة، أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا
وحيدك ولا بتسدي قدودو دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو شاوري ناس رايب وروق دروبو شاوري ناس رايب وروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تشهد البلاد ارتفاع مضطرد في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تزايد متسارع في معدلات التضخم وارتفاع شديد في الأسعار وأزمة اقتصادية ومعيشية خانقة. للوقوف على أسباب هذه الأزمات والإشكاليات الاقتصادية وكيفية معالجتها، حنستضيف المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل. مرحب بك يا أستاذ حافظ في راديو دبنجة.
طيب، خلينا نبدأ بالارتفاع المتزايد لسعر الدولار. في تقديرك السبب شنو للارتفاع القفزة الهائلة دي؟ يعني الدولار الآن وصل 241، ما السبب في تقديرك؟
السبب الأساسي أنه في عجز بين احتياجات الاستيراد وما هو متاح من عملة أجنبية أو عملة صعبة لاستيراده، وبالتالي في عجز ما يقارب 5 مليار في ميزان المدفوعات، ده الحساب الرسمي للحكومة، وبالتالي العجز ده بيسد من سوق الموازي أو السوق الأسود. وفي ظل قلة الموارد من النقد الأجنبي بيبقى في طلب عالي على العملة الصعبة للاستيراد أو لاستيراد، ممكن يكون برضو فيه هجرة بتاعت رؤوس أموال وفي ممارسات تانية برضو بتاعت تهريب، طبعا كلها بترجع لهجرة بتاعت رؤوس أموال دي باستمرار بترفع من سعر العملة الصعبة. الحكومة هي طبعا مفروض تتدخل بالأدوات المتاحة لها اقتصاديا، اللي هي إذا كان عندها احتياطي وده ما موجود، أو إذا كان بتقدر تقلل الطلب على السلع اللي بيستوردها، وأغلب السلع اللي بتستورد هي سلع أساسية من الوقود إلى قمح إلى أدوية وكده. يعني في بعض السلع الحكومة وقفت استيراد السيارات ونتيجة لبرضو الركود الحاصل نتيجة لكورونا قلل برضو من استيراد، لكن بعد ده برضو في طلب عالي على السلع مفروض تجي من برا، لأن السودان أصلا ما في إنتاج كافي يغطي احتياجات البلد، فبالتالي الناس بيلجوا للاستيراد من برا، وده واحد من الأسباب الأساسية بخلي القيمة بتاعت العملة السودانية تنخفض باستمرار مقابل العملات الأجنبية.
طيب، اللجنة الاقتصادية كانت اتخذت قرارات وقالت إن القرارات دي يعني هتسهم في خفض الدولار، لكن هذه القرارات ما كان عندها أي أثر بالرغم من حملات المداهمة لتجار العملة سواء كان في الخرطوم أو في
هو من أكبر الأخطاء أنه أنت دار تعالج مشكلة اقتصادية بدون استخدام الأدوات المتاحة والأدوات النقدية، وتستخدم الأمن والاعتقال. أفكر أنه دي سياسات فاشلة جدا، لا تعالج المشاكل الاقتصادية بسياسات أمنية وبوليسية. والمسألة دي جربها نميري، جربها النظام ده أعدم مجدي وجرجيس وما بتحل مشكلة. لا، وبعد ذاك المسألة الثانية، الحكومة المفروض تكون مسيطرة على الاقتصاد وعندها القدرة في أنه توجه الاتجاه هي ماشا. الحكومة إذا هي ما قادرة تسيطر على شركات قطاع عام حجم التداول بتاعها يمكن يصل ل40% من الناتج القومي، وبالتالي ديل عندهم فايض بتاع السيولة، وهم ذاتهم بيشتغلوا في مضاربة بالعملات الأجنبية، ما بيدفعوا ضرائب، ما بيدفعوا جمارك، بيستثنون من كل الإجراءات، وديل ما عندهم علاقة يعني تحت ولاية وزارة المالية، وده أكبر خطأ مرتكبات الحكومة دي وقبل أربعين، وده إذا ما تعالج ما حيتعافى الاقتصاد السوداني نهائي.
طيب في تقديرك الحكومة المفروض تعمل شنو للحد من الارتفاع المتزايد لسعر الدولار؟
والله الحكومة، شوف، هي الحكومة مفروض يعني هي المسألة دي بتتم كيف؟ بتتم بأنه أنت كيف تقدر تزيد الإنتاج، لأنه أنت من خلال الإنتاج بتقلل الحوجة لاستيراد سلع، بالتالي بيكون عندك سلع ممكن تصدر. والسودان عنده يعني سلع المنتجات الزراعية ممكن تتم لها صناعات تحويلية تصدر. عندنا بنصدر برضو مواشي، المواشي دي بدل تصدر حية ممكن تصدر لحوم وتصدر جلود وتصدر جيلاتين بأشكال مختلفة، برضو ده بيكون فيها قيمة مضافة وبيكون خلقت فرص عمل. المسألة الثانية المعالجات بتتم في إطار الاقتصاد الكلي، لأنه في خلل في مسألة الاقتصاد الكلي بشكل عام. يعني احنا محتاجين نراجع سياساتنا الضريبية، محتاجين نراجع علاقات الإنتاج، محتاجين نراجع الاحتكار الممارسين جزء كبير من ضمن شركات القطاع العام، الشركات الأمنية والشركات التابعة لوزارة الدفاع. دي كلها مفروض تتراجع وتكون تحت ولاية وزارة المالية وتخضع لتوجيهات وزارة المالية وتوجيهات السياسة الكلية بتاعت الاقتصاد، اللي هي مفروض الحكومة هي تأسيسها ومفروض الحكومة هي تنفذها. فإذا ده ما تم، إذا أنت عندك قطاعات زي دي أنت ما مسيطر على وزير المالية يقول نحن مسيطرين على 19% فقط، فتبقى دي في مشكلة، تبقى دي مشكلة حساسة. والمشكلة اللي بتتحل لأنه الناس دي طالما هم عندهم متاح لهم من موارد وسيولة، عندهم القدرة في أنهم يضاربوا، عندهم القدرة في أنهم يهزموا أي سياسة أنت ممكن تضعها. وده بالضبط القاعد يحصل، ودي مسائل معروفة ودي اللي بتحتاج لإجراءات. والحكومة مفروض يكون بولد يعني شجاعة أنها تتخذ الإجراءات المطلوبة وتواجه العساكر اللي هم بدل دورهم في حماية الأرض والوطن وخلق وحفظ الأمن يتاجروا باللحم ويتاجروا بالدقيق ويتاجروا، ده ما شغلهم. وده المفروض الحكومة تواجهه بشجاعة، إذا ما واجهته بشجاعة ما تعدل أي سياسة اقتصادية. بالإضافة إلى أنه البقاء النظام لسه هم عندهم كمية بتاعت موارد بسهولة وعندهم البودرة في أنه يضرب، يعني كل ما أنت وضعت سياسة هم ممكن يهزموا لك، فأنه هم عندهم القدرة في أنهم يضربوا يحتكروا وكده. وزادة مفروض تتراجع المسألة بتاعت الاحتكار في الاقتصاد واللوائح والقوانين اللي بتحكم دي، يراجعوا مصروفات الدولة، يراجعوا حتى الموازنة الداخلية، لأنه كل ما تصرفت مولت بالعجز كل ما ضعفت القيمة بتاعت العملة الوطنية بتاعتك.
الملاحظ انه في خلافات داخل الحكومة او في التوجه الاقتصادي في قضية رفع الدعم وايضا الميزانية المعدلة، وفي خلافات بين اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير والحكومة او وزارة المالية، في رأيك المخرج شنو؟
وشوف انا داري اقول لك حاجة، سواء كان الحكومة او اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاقتصادية بتطرح بدائل نظرية، ده ما بينفع. يعني انت بتطرح اول حاجة، انت عشان تضع اي سياسة اقتصادية لازم تكون عارف الموقف الاقتصادي الحقيقي في السودان، فلم يكن عندك المعلومات على أساس تضع السياسة، لكن التركيز كله على أن الحكومة ما تنفذ سياسات صندوق النقد الدولي ما تنفذ. وطبعا لأن الدعم رفع الدعم وتحرير السلع دي سياسات صندوق النقد الدولي، لكن دي ما هي، هي مش سياسات صندوق، ده بيجي الترند العالمي. فأنك أنت يعني المسألة بتاعت دعم السلع دي ما موجودة في أغلب الدول، أنت بتدعم الشرائح المتضررة أو الأقل حظا أو الأقل دخلا، بتدعمها بنظام بتاع دولة الرفاهية أو الويلفير ستيت المتاحة دي، ودي مفروض تتخطى لها أسس على أساس أنه أنت تدعم الناس دي. لأنه أنت يعني وبعد ذلك الدعم ذاته، هل الدعم ده فعلا هو موجه للناس اللي بيحتاجوا له؟ وده سؤال، يعني في جزء منه بيتهرب، في جزء منه يعني وكده، والجزء الوقود بيتباع بخمسة أضعف سعره في السوق الأسود، في ناس كتار أغلب الوقود المفروض يمشي يتباع بالسعر اللي يفترض أنه يكون مدعوم ما بيمشي، الناس ما بيحتاجوا له، ولا في بيحتاجوا له في زراعة وفي مواصلات، ما بيلقوا ناس اللي هم سماسرة وبيستفيدوا منه. الحكومة أنا يبدو لي أنا بفتكر أنه الدعم ممكن تستفيد، والموارد اللي كانت بتصرف في الدعم تصرف في دعم يتخلق ما يعرف بشبكة التأمين الضمان الاجتماعي للناس الأقل حظا، ودي تتم على أساس حجم الأسرة ومستوى دخلها. والحكومة يكون عندها جهاز عنده المعلومات اللي يقدر يوجه الموارد دي للناس المحتاجين لها. يعني في ناس محتاجين وعندهم عربات بمليارات، دول ما محتاجين لبنزين مدعوم، دول ممكن يشتروا من السوق الأسود. لكن انت مثلا المواصلات مفروض تخلق شركة مواصلات عامة، والحكومة تدعم مصاريف تشغيلها بدل تدعم سعر الوقود ويكبوا بتاع الحافلات ويمشي يبيعوا في السوق الأسود وما يشتغلوا مواصلات. فدي كلها بدائل، سياسات بديلة للحكومة تفكر فيها. فالناس لازم يكونوا كرياتيف. المسألة الثانية، انت في السودان يعني السياسات بتاعت الاحتكار، اذا انت دار تفتح السودان للاستثمار الدولي دي لازم تكون ما في. المساله الثانيه، اذا السودان بناء هسه بفاوض عشان يخش منظمه التجاره الدوليه عندها شروط، ومن ضمنها لا يقبلوا احتكار ولا يقبلوا يعني الشكل الفساد الممارس في مساله التجاره، سواء كانت تجاره خارجيه او تجاره محليه. فلازم يتم اصلاح للمؤسسات اللي بتدير القطاع الاقتصادي بشكل عام. البنوك لازم يعاد النظر فيها، بنك السودان وقوانينه لازم يعاد النظر فيها. فدي اذا ما تم فيها اصلاح الحال الاقتصادي ما بيصلح.
طيب، الملاحظ خلال الفتره الاخيره في تزايد مضطرد في معدلات التضخم وارتفاع شديد في الاسعار، في تقديرك السبب شنو وكيف المعالجه لهذه المساله التي
طبعا التضخم لانه السودان بيستورد اغلب احتياجاته، وبالتالي دي كل ما انخفض قيمه العمله السودانيه كل ما زاد السلع السودان بيستوردها، وبالتالي دي حتزيد السلع في السوق المحلي. دي واحده من الحاجات. زي ما انا قلت لك ان احنا ما قاعدين ننتج اغلب السلع اللي بنستهلكها، فبالتالي ارتفع سعر الدولار او انخفض قيمه العمله السودانيه، وده تضخمي. المساله الثانيه التضخميه هي العجز في الموازنه. الحكومه زادت المرتبات بنسب تتواعد من 500 ل600% وبدون ما تضمن ان عندها مصادر حقيقيه لتمويلها، فبالتالي حتمول من العجز عن طريق البنوك، الاستدانه من المؤسسات المصرفيه، ودي هي بتزيد من التضخم، لانها دي بتضاعف من حته التضخم، لانها انت بتضطر تطبع قروش ما حقيقيه بتدخلها في النظام الاقتصادي، فبالتالي دي بتساعد في خفض قيمه الجنيه السوداني وزياده الاسعار، ودي تضخميه. فدي تحتاج لمعالجه في اطارين، في اطار السياسه النقديه وفي اطار السياسه الماليه، المهم في اطار سياسه الاقتصاد الكلي. فانت لازم تعالجها، لازم تعالج المسألة دي، تشوف مصادر إيراداتك أنت كيف تقدر تزيدها، تشوف مصادر مصروفات الدولة أنت كيف تقدر تقللها وتخليها ضرورية وتوجهها للقطاعات الأكثر حوجة، الاستثمار في الصحة، الاستثمار في التعليم، والاستثمار في البنية التحتية، والقطاعات ممكن تكون قطاعات منتجة، مثلا الزراعة المطرية، إصلاح الزراعي في المشاريع المروية. دي الحكومة لحد هسه ما انتبهت للمسألة دي وما عالجتها، فبالتالي تفاقمت. طبعا بالإضافة إلى أنه طبعا في ناس عندهم موارد وقدرات بيستخدموها اللي هو للاحتكار ولتنشيف الأسواق وزيادة الأسعار، ودي الحكومة ممكن برضو يكون عندها من الوسائل أنها تتعامل معهم فيها.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الأستاذ حافظ إسماعيل على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا خلال الحلقة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامها أقدامي أقدامها في الحرة مقدامها كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا وحلقة جديدة من برنامج الكنداكة. حلقتنا اليوم حول الجدل الذي أثارته بعض الأمهات في التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية وبعض القوانين الخاصة بالنساء، والتي لا زالت قيد التعديل ولم يحدث فيها أي من التغييرات. ضيفتنا اليوم الأستاذ المحامية عزة محمد حسن، الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومسؤولة النوع في هيئة محامي دارفور ومسؤولة العدالة الانتقالية في منسم، بجانب المنسقة للسلام بمناطق النزاعات. مرحبا.
أول حاجة شكرا لكم، شكرا جزيلا على الدبنجة وبالذات الراجل كنداكة عودتونا دائما على الاهتمام بقضايا المرأة والأسرة، القضايا الحقيقية اللي بتمس حياتنا اليومية، حياتها اللي بتستاهل إنه يعني الناس يهتم بها، لأنه لها أثر مباشر في استقرارها، استقرار الأفراد واستقرار الأسرة وبالتالي استقرار البلد كلها.
طيب يا أستاذ عزة، يعني بداية في شكوى كبيرة وردت إلينا من عدة أمهات سودانيات أردن السفر مع أطفالهن أو بصعوبة أطفالهن، ففوجئا بشرط موافقة الأب، خاصة وإنه كان المفتكرات إنه القانون تم إلغائه من قبل وزارة العدل.
والله يا أستاذة شفتي، أول حاجة قانون الأحوال الشخصية ده لسه ما حصل فيه أي تعديل، رغم إنه أكثر قانون فيه تناقضات وأكثر قانون فيه إشكالات بتمس حقوق المرأة وحقوق الطفل ذاته، حتى المصلحة الفضلى للطفل، تناقضات كثيرة جدا وفيه ظلم كبير جدا وفيه تعارض مع حقوق الإنسان الواردة في الوثيقة جات الحقوق الدستورية والواردة في المواثيق الدولية التي انضم إليها حكومة السودان، حكومة السودان، لكن كان في فهم خطأ. الحصل ما تعديل في قانون الأحوال الشخصية، حتى الوزير في لقائه قبل حوالي 10 يوم في نقابة المحامين قال أنه قانون الأحوال الشخصية لسه بيخضع لمراجعة، يا إما حصل تعديلات كبيرة جدا يا إما حصل إلغاء، لكن الحصل شنو؟ الحصل ثلاث الجوازات كويس، أصلا الزول لما يجي يسافر يعمل تأشيرة، هم ذاتهم ما خصصوا حاجة للمرأة ولا خصصوا حاجة للطفل، المسألة دي لوالا كل الشعب السوداني ده، إنه لما يجي الزول مسافر ما يعمل تأشيرة، اللي هو يعني ما يدفع رسوم التأشيرة ولا يعمل الإجراء ده، وبس ده نفس الإجراء الزمان كان عملوه لرسوم المغادرة، إنه خلاص جات رسوم المغادرة وأضافوا التكاليف دي للتذكرة،
لكن بدون مقاطعة في نساء في دول المهجر ونساء يعني مغتربات طلبوا من سفارات بلادهن فيزا على أساس إنهم هم مشات السودان، فطالبوهن إلا موافقة الأب يعني كشرط أساسي.
ما شوفي الزول أصلا عنده جواز سوداني، عنده جواز أجنبي، إذا ماما معانا ما بيطلع علينا كويس، الزول عنده جواز سوداني بيخطر حتى الآن، إذا ما جاب موافقة الأب ما حيسافر بالأطفال، مش كده بس، إذا ما في موافقة الأب ما حيقدر يطلعه رقم وطني ولا حيقدر يطلع الجواز ذات نفسه، خليك من الموافقة، المستندات ذات نفسها ما يقدر يطلعوها إلا بموافقة الأب، وده قانونه كده. عشان كده إحنا مناضلين، عشان شنو مناضلين؟ عشان المسألة دي تتغير، والمسألة دي بشكل مشكلة كبيرة جدا، وبتظهر لي في التناقض بالنسبة لحق الطفل. الدولة بتقول أنه حق التعليم للطفل إجبار بذات التعليم الأساس، طيب إذا كان الطفل في الحاضن، الحاضن إذا كان أم كويس أو أي جهة من جهة الأم، والولي هو الأب، إذا الولي رفض إنه ما يطلع رقم وطني ورفض إنه ما يطلع جواز، يبقى في تعارض بين الحق ده ولا ما في تعارض؟ في تعارض، لأنه بدون رقم وطني أي ما أنت بدون رقم وطني أنت تخش المدرسة، ولا بتقدر حتى الطفل اليتيم يطلب له كفالة يتيم، في تعارض، يعني في تعارض كثير جدا، لكن ما حصل تعديل ولا حصل أي حاجة، ولحد الآن الإجراء كما هو، الولي أو الأب المقام الأول هم المسؤولين عن استخراج الأوراق الثبوتية، إذا ما في خلاص ما في الحد ما. وبعدين احيانا اذا تعاونوا معك، اذا الشرطه تعاونت مع الزول يكون في معالجات، لكن معالجات صعبه تستند على معرفه وكذا، لكن ما معالجات ما حق رسمي عديد كذا، ما اي زول بيقدر يتحصل عليه،
يعني ده سوء فهم للقوانين.
نعم، تعديل في القانون الجنائي صحيح حصل، وحتى القانون الجنائي ده التعديل فيه ما كامل، لانه ما مشوا على الاثبات، قانون الاثبات ولا مشوا على الاجراءات الجنائيه ولا التعديل فيه كامل، التعديل هبش بعض الحاجات اللي بتتعلق بالعقوبات الجسديه، مثلا عقوبه شرب الخمر وعقوبه الزنا وكذا، ده مش هبش الحاجات زي دي، لكن يعني ما هبش يعني اصلا لسه يعني ما كامل، احنا يعني والحق من الكرامه، لكن اصلا التعديل المفروض يكون تعديل كامل، يكون حجمه بتاع التعديلات نخد قدامنا القانون الجنائي وقانون الإجراءات وقانون الإثبات، يعني مثلا أسي الزينة ده فيه مشكلة بتاعت الإثبات بالنسبة لجان المرأة بالذات، ما حصل يعني ما حزمة بتاعت، ما بقدر نقول إصلاح قانوني، حصل تعديلات لكن ما بقدر أقول حق إصلاح قانوني، لأن الإصلاح القانوني ده عنده إجراءات وتحتاج كحزمة وتحتاج حاجة متكاملة يعني، لكن دي حصلت حاجة استجابة لحقوق الناس في الوقت الحالي، إنه يوقف الجلد للناس الما مسلمين كويس، ويقوموا برضو يعدلوا في ما يخص الزينة، برضو الإجراء ما كان كامل لأنه لسه في لخبطة بين الزينة وبين الاختصاص ولخبطة بين الزينة وبين التعارف، في لخبطة كثيرة لسه، فبعدين التشاورات ذاتها ما كانت مكتملة، لكن حصل التعديلات لحد ما أنا بقول إنه في نية، يعني في نية حسنة إنه يكون في تعديلات في اتجاه حفاظ حقوق النساء وفئات كثيرة من الشعب السوداني، لكن التعديل المرتقب التمام لسه ما حصل.
طيب يا أستاذة، أنتوا كنساء فاعلات في منظمات المجتمع المدني، دوركم كان شنو في ظل استمرار هذه القوانين؟ وهل تقدمتم لوزارة العدل بأي مقترحات أو احتياجات يعني في ظل استمرارية هذه القوانين المجحفة في حق النساء؟
احنا بالاستمرار شغالين في قانون الاحوال الشخصيه، مجموعات منشوره كبيره جدا.
نعم.
رفعت مقترحاتها وتصورات لقانون الاحوال الشخصيه، وفي ناس رفعوا النقاط محدده وعيد وقبال حوالي 10 يوم كان لقاء المحامين. قدمت الورقه بتاعت الاحوال الشخصيه بالذات محاميه استاذتنا فاطمه ابو القاسم، قدمت ورقه جدا عن التناقضات الموجوده في قانون الاحوال الشخصيه، وشغالين باستمرار وواقفين. في ناس بيقدموا اوراق فيها نقاط محدده، وفي ناس بيقدموا مقترحات كامله يعني، وكل اللجان تحت الاصلاح الاول إذا كان في وزارة العدل، إذا كان في الوزارات التدر يعني مثلا وزارة الرعاية الاجتماعية تدر عند اعتذارات بتقدمها ويز أو مقترحات بتقدمها وزارة العدل، برضو في نساء شغالات. لكن في نفس الوقت في مقاومة من جانب الرجل بحتة. المقاومة دي هم بيدعوا إنها مبنى على الدين، لكن أنا شخصيا بفتكر إنها مبنى على الدين. المقاومة دي مبنية على العرف والتقاليد حقتهم وبس.
نعم.
شوفي عندي من جهة المصلحة الفضلة للطفل، في نفس الوقت حق الأب حق الأم، المفروض يكون في وزنة كاملة في هذه، تكون قاعدة هي تطلع وزنة متكاملة عشان الطفل ما يتضرر، هي الطفل متضرر مثلا واحدة من الحاجات، والأم متضررة، ده كله استنادا على عادات والتقاليد، ما استنادا على الدين ولا أي حاجة.
طيب استنادا على شنو اللي طالما ما تغيرت يعني؟
ما يتغيرت ولا حاجة، لكن نحن مطالبين أنه بنفس المستوى زي ما أنه رجل له حق الطلاق، المرأة برضه يكون عنده حق الطلاق، يكون مكتوب يعني ما يكون الطلاق سيف مسلط عليها بس المرأة، ولما تجي تطلب الطلاق ما يدوه حق الطلاق، يلزموها مثلا يقول لها بالخلع 9 قروش أو تتنازل عن حق الأطفال. فنفتكر أنه حياتها زي ما إنسانية، لكن خط حزمة كاملة تعالج الوضع كله، يكون في مصلحة الأطفال المقام الأول، يكون الطرفين على الرجل والمرأة، ما في غير يكون مضار، لكن ما نخلي المسألة تكون لمسألة الشد والجذب بين الزوجين، شو كثيرة بتضيع، وإنه مسألة بتاعت إنه الواحد ينتقد من الآخر، كده بيكون مشكلة كبيرة جدا، تدخل مشاكل اجتماعية بتولد نوع آخر من الجرائم.
طيب قبل ما نمشي لسؤال آخر نطلع فاصل قصير و
لي يا ماريا اسمي لك دياسة روحا عبقرية يا ماريا يا ماريا يا 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 دل مرمر لا نحد الفتنة الهوجاء في نفسي مقاييسك تمسى دمك كبر يا ماريا يا ماريا يا يا يا
عودة بعد الفاصل. ومرحب مرة أخرى بالأستاذ المحامية عزة محمد أحمد حسن، مسؤولة النوع بهيئة محامي دارفور ومسؤولة العدالة الانتقالية في المجموعة النسوية منسم، بجانب منسقة مجموعة نساء السلام بمناطق النزاعات. طيب يا أستاذة، يعني فيما يختص بالتعديلات في قانون ختان الإناث، ياريت لو وضحت لنا التعديلات الأخيرة التي أجريت عليه والتعديلات التي يعني تطالبون بها الآن.
تحدي الآن يا جماعة كل ممارسين الختان ما اتكلموا عن الأب صراحة والأب صراحة، لكن لما يمشي المحكمة يدخل الأم. لكن إحنا في المجتمعنا السوداني إحنا لقيتنا حالات نساء وإنه الأب يقول حريض على ختان البنات، مفروض ذات يجرم. إحنا بالنسبة لنا مسألة مستعجلة لمزيد من التعديلات، يعني ما تفاينا الكفاية صورة مباشرة وأطلع منها الشنطة كويس. مسألة الأم تكون ضمنية ما صراحة برضو عملية ما كويسة، المفروض تكون مسألة ضمنية، المفروض تكون صريحة، مسألة صريحة مكتوبة في القانون ما كتبوها صريحة. يقول ممارس، يعني ممارس شنو؟ يعني
افترضنا إنه الأم فضفاض يعني في الحاجة
أي ما واضح. يعني لو افترضنا إنه الأب هو اللي بيقول إنه يقسطون البيت، أنا كيف أسوق الأم يقول والله الأم ذاتها ضمنا مجرمة أجي نوديها لحاكمة؟ الكلام ده يكون واضح ما واضح. وبعدين شنو؟
نعم.
القانون ما يكون في علاج اجتماعي، لكن المفروض يكون بالتضامن مع ذات الرعاية الاجتماعية يكون في شغل بتاع توعية عامة، لأنه عدم الوعي برضه مشكلة كبيرة. توعية عامة وتوعية عامة بأنه القانون ده بيعني شنو؟
نعم.
وبداية تعرف أنه ليه مراك تجرب وتجرب الأسرة دي كلها. بعدين في ناس بيقولوا أنه في تعارض أنه كيف الأم تجرم ويمكن تقرر مدة 30 بسبب بيتها. هي بجريمة لأنه تعدي على حق بني آدم، تعدي على حرمة جسمه، تعدي على سلامة بدنه. الأم ذاتها إذا أجرمت معلمها كان ما ودوها سجن، ما يغرموها أو يودوها إصلاح اجتماعي ذاته، نوع من العقاب، يودوها إصلاح اجتماعي ذاته، المفروض تتكتب في القانون.
أستاذ عزة، يعني مؤكد نضالات المرأة السودانية كبيرة ومجهوداتها واضحة، لكن رغم ذلك يعني تظل معركتها مع القوانين لا تراوح مكانها. في تقديرك البطء يعني الحاصل في التنفيذ، يعني ده سبب شنو أو مسبباته شنو يعني؟
أنا دار أقول لك حاجة، صحيح النساء موجودات لكن في مواضيع صنع القرار وجودهم ضعيف تمثيلي بس ما مشاركة حقيقية. يعني لو مثلا افترضنا إنه لجنة فيها 10 تكون فيها مرأة واحدة وما تكون في مرأة أو مرأتين، ما بيأثر في صنع القرار. مفروض تكون في يعني مناصفة على الأقل عشان تكون في قرارات عشان يختشوا من نفسهم، لكن الوجود تمثيلي بس بالنجاد ضعيف في مواضيع صنع القرار. إذا كانت القرارات دي على المستوى التنفيذي أو على المستوى التشريعي، التشريع اللي هو الآن بمارسوه مجلس الوزراء ومجلس السيادة، وإذا كان في القضاء حتى إحنا رئيس القضاء امرأة، يعني ده تطور. لكن برضو ما الأغلبية عشان المرأة تكون شوفي في حتة زي دي يفرضوا عليها معايير ذهبية، معايير عالية جدا جدا، بينما الرجل ما يفرض عليه معايير. يعني حتى في المستوى الفري والتغيير اللجان دي كلها، انا سالت انه ليه مثلا وجود النساء ضعيف في لجان، في اللجان الموجوده في وزاره العدل واللجان في موجوده في وفي النائب العام. اللجان دي كلها معنيه بترفع مقترحات، وكمان وزاره العدل مسؤوله عن التشريع في المجالات دي. فوجودهم في اللجان صراحه وجود ضعيف. ليه؟ لانه للاسف للاسف الحريه والتغيير ذات التكوينات فيها الحزبية عالية، فالنساء موجودات أكثر شيء في المجتمع المدني، أحزاب قديمة وأحزاب الكون الهشتي. إذا النساء ذات في الأحزاب يعني في موضوع صنع القرار ضعيف، وبالتالي لما يصعدون اللجان بيكون تصعيد ضعيف. يعني أنا بقول موجودات لكن وجود ضعيف وأصواتهم غير مسموعة. إحنا محتاجين لآليات تكون فيها النساء أصواتهم قوية جدا ويصدقون في موضوع صنع القرار بصورة حقيقية مشاركة مش تكون تمثيل. فنحن بنفتكر إنه 40% ذاتها ما موقفة. إحنا منتظرين إنه اتفاق السلام دي على حر من الجمر، لأنه بتضم يعني تشتمل إنه تمثيل النساء 40% تكون في جميع مواضيع صنع القرار، ما المجلس التشريعي بس، هي مجلس التشريعي في مواضيع صنع القرار، لكن برضو بيحصل النساء. والحاجة الثانية على مستوى التنفيذ ذاته مشكلة كبيرة جدا، لأنه في أحكام أو قرارات تقديرية يخلوها للمسؤول. يعني أستي مثلا أنا بتاع الأراضي عندي سلطة تقديرية، حاجات كثيرة جدا فيها سلطة تقديرية كويس، ما كلها قضاء. حتى على مستوى الوزارات في سلطات تقديرية كثيرة جدا. فأنا لما يكون ما عندي عدد كافي على مستوى السلطة التنفيذية أكيد عندي مشكلة على صنع القرار. بعدين في حاجات متعلقة باللوائح والأحكام والتشريعات الفرعية دي كلها المفروض يكون فيها نساء، إذا هم ما موجودات وجودا بيكون ضعيف جدا. يعني القرار ذاته بيعنينا أن إحنا ما حيكون منصف في أي حال من الأحوال. فدي واحدة من الإشكالات. الآليات الهسي الجاية بتاع تنفيذ الاتفاق السلام، إحنا مناصر يعني عاملين مناصرات كثيرة جدا إنه وجود النساء لازم يكون في كل المفاصل عشان يكون في إنصاف. بعدين شنو؟ مش عشان النساء بس، لأن أنت عارفة لما يكون في إنصاف للنساء يكون في استقرار في المجتمع، يكون في استقرار المجتمع، يكون في ثقافة اللا عنف والسلام. بعدين إحنا ما دايلين في ناحية الحرب، وحتى دايلين تحول ديمقراطي بصورة حقيقية. يعني لحد حتى أنا بفتكر إنه إنه صحيح في إنتاجه بتاع تحول ديمقراطي لكن ما حقيقي، لأنه ما شايل معاه كل الفئات المهمشة زي النساء. لسه شوفي في ناس منخب يبرر يقول لك إنه المجتمع السوداني بيقبل النساء في مواضيع صنع القرار. طيب الثورة دي ما كانت صنع قرار صح؟
نعم
الثورة
طبعا.
كانت صنع قرار وكانت أكبر قرار، والنساء كانت الأغلبية وكانوا وجودهم بقوة. لكن للأسف النساء رجعن في المواعين بتاعت الأحزاب، والأحزاب هي الرجعات اللي وراء نكسة كبيرة. بعدين وجود المجتمع المدني والحرية والتغيير وجوده مهما كان أنا بقول ضعيف. ليه؟ لأنه أنا في المكونات في كم مكون في الحرية والتغيير؟ مكون واحد اسمه القوى المدنية، مكون واحد. يعني من هناك عندهم ممثلين كل القوى دي، من القوى المدنية هي مكون واحد، وذلك مكون حوالي البني آدم صح ولا لا؟ فشنو برضو شدي شبكة إحنا مستنين نتحلى ومستنيه انه يتعدى القانون الاثبات، لانه حتى التعديلات دي ما هبشت قانون الاثبات وما هبشت التعديلات الجنائيه الا في حته واحده بس في القوانين في الجرائم ضد الانسانيه اللي هي في مناطق الحروب، لكن الاجراءات الجنائيه ما تغيرت طول الوقت ده كله كويس، ما هبشت رغم انه اضافوا جرائم جديده تستاهل اجراءات جديده، ما حصل تعديل، وقانون الاثبات برضه ما حصل فيه تعديل. الحاجات دي كلها المفروض يكون فيها شغل، لانه في ظلم للمراه، اذا ظلمنا المراه ظلمنا الاسره، انه دائما المراه اذا جرمت دخلت السجن يكون وراء اطفال، غالبا وراء اطفال، واذا في غرامه ما دفعت برضه يكون في اضافه سجن ثاني.
نعم.
فايش انا بفتكر انه التعديلات دي المفروض تكون حزمه متكامله، اذا كان الجنائي او اي قانون ثاني واجراءات واثبات كله يكون يعني دائره متكامله، ويكون التشاور اكثر من كده. الان نحن لازم كمحامين ما فاهمين التشاور ده بيحصل معنا في مجموعات، لما تسال يقول لك والله مجموعات محدده دي للناس الممثلين في الحريه والتغيير بصوره مباشره، نحن ذاتنا موقعين في ميثاق الحريه والتغيير، لكن شنو في الايام الاولى نحن وقعنا تحت مجموعات، يعني مثلا احنا مجموعات نسويه وقعنا تحت منسم كويس، لكن وقعنا يعني احنا شغالين قبل الثوره قبل ما يقف سقوط النظام ده، واول ما سقط وقعنا جهات مجموعات مؤخرا وكونت احزاب، جهات بعدنا كونت احزاب وقعوا بيقولوا هم موجودين عندهم تمثيل، احنا القدامى ما عندنا تمثيل، احنا نشطاء حقيقيين، ليك ما جو بعد ما الناس انجزوا الثوره ذاتها يبقى عندهم ممثلين جوا، يبقى احنا المقطوعين بنار المشاكل دي المفروض يكون عندنا ممثلين قاعدين يكون عندنا راي، لانه مكونين الراي من بدري، والمشاكل اللي متابعينها ابعادها من ناحيه اجتماعيه من ناحيه اقتصاديه من ناحيه سياسيه ابعاد شنو، ممكن زول هسي يكون عنده راي والناس من زمان ما عندهم راي.
يعني معنى كلامك ده انه اللوم واقع على ناس الحريه والتغيير وهم المعرقلين يعني الشغل، يعني
ايوه مسيطرين على اللجان، واللجان المراه ما فيها اغلبيه ولا صوت المراه واصل فوق، نحن في المجلس المركزي تمثيلنا ضعيف جدا، وفي القوى المدنيه تمثيلنا ضعيف وما عندنا صوت مسموع، عشان كده هسه نحن ساعين لإعادة الهيكلة. الأيام دي في حاجة اسمها إعادة الهيكلة، إحنا كمجموعات نسويها ساعين جدا عشان نكون كلنا ممثلين بصورة مباشرة بالحرية والتغيير، إذا ما كان أمر إعادة الهيكلة منصفة يبقى برضو مشكلة كبيرة جدا جدا لقدام.
شكرا يا أستاذ عزة، ومؤكد يعني المواضيع أو القوانين الخاصة بالنساء شائكة ومعقدة، وزمن البرنامج ما حيسعنا، لكن مؤكد سنتواصل لقدام إن شاء الله. ودي كانت معنا الأستاذة عزة محمد أحمد حسن، مسؤولة النوع في هيئة محامي دارفور، ومسؤولة العدالة الانتقالية في منسم، بجانب منسقة للسلام بمناطق النزاعات.
خطواته هي بتعدي ونظراته فيهم تحدي، وكلماته أنا حافظها عندي شعار وهوية، هي جميلة لكن قوية، هي بسيطة هي دغرية، هي عظيمة هي حربية وسودانية، يا ناس الله عليها توبة لايق عليها، والحنة اللي في إيديها سودانية، قارية الدنيا بعينيها ماشية وواثقة في مشيها، بتزيد الهمة فيها والحنية، تحت الشمس الشديدة واقفة ووقفتها عنيدة، حمد الله البريدة صادقة ونقية، شاقة طريقة بإيدة مالية العالم بريدة، ودماها الفي وريدة سودانية، هي بتعدي ونظراتها فيهم تحدي، وكلماتها أنا حافظها عندي شعار وهوية، هي جميلة لكن قوية، هي بسيطة هي دغرية، هي عظيمة هي حربية وسودانية،
أنا سودانية سودانية
أنا سودانية،
نادوا الطير اللي بغني يمشي ويحتوي
وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. لكم تحياتي هنادي عثمان، وربنا يرفع البلاء والوباء من كافة أهلنا في السودان، وربنا يديكم العافية وإلى اللقاء.
الكنداكة
الثورة قدامة، أقدامي أقدامة في الحر مقدامة. كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم. منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة شوية من أمريكا، أنا أخصائية تغذية علاجية وعامة. حلقة اليوم حتكون عن مقترحات لوجبة الفطور. بسم الله نبدأ. طيب، أنا عايزة أركز على 3 أشياء في وجبة الفطور لما الناس يجوا يفطروا، اللي هي العنصر بتاع البروتين، والعنصر بتاع الألياف، والفيتامينات والأملاح المعدنية. عموما كل الفيتامينات والأملاح المعدنية بتجي من التربة، يعني أي شيء نباتي، خضروات، فواكه، الحبوب، البقوليات، لحوم الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات هي برضو بتحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية. من البروتينات اللي بتعتبر هي بروتينات كاملة فيها أغلبية الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي هم اللبن والبيض. اللبن نحن كلنا بنشرب شاي بلبن الصباح، بنشرب لينه كوباية في الأيام دي، يعني نحرص عليه لأنه اللبن عنصر مهم جدا جدا في المناعة، لأنه بيمدنا بالبروتين وبيمدنا بالسكر الطبيعي فيه، وبيمدنا كمان بالفيتامينات، فيه فيتامين A وفيه كالسيوم، فيه فوسفور وبوتاسيوم. شربنا الشاي باللبن، بعد ذاك يلا عندنا خيارات. الألياف مهمة جدا في الفطور، لأنه الألياف بتخليك تحس بأنك مليان وما بتجوع بسرعة، فعشان كده لازم نركز عليها. وممكن نأخذ الألياف دي من الحبوب الكاملة الموجودة في كل، زي ما ذكرت سابقا، في الفاصوليا، في العدس، في الفول، في الكبكبي، في البقوليات وفي الحبوب، الحبوب الكاملة. وأنا بركز على الحبوب الكاملة لأنه بتدينا الياف وبتدينا الفيتامينات والأملاح المعدنية فيها. كل الفائدة الغذائية في الحبوب موجودة في القشرة بتاعتها، فعشان كده مهم جدا نأكلها بالقشرة كاملة. أنا بقترح الوجبات خفيفة في الفطور. شاي باللبن أفضل إنه الناس يشربوا الشاي باللبن بعيشة بتاعت ردة، أو يشربوا اللبن ده إذا ما عايزين شاي ممكن يشربوا يعملوا مديدة دخن. الدخن قيمته الغذائية عالية جدا، فيه نسبة عالية من الزنك والحديد، وطبعا ألياف وكالسيوم، فيه بروتين وفيه نشويات، فيه مواد أخرى. فعشان كده الناس لو ركزت على الدخن خندية، هو فيه مادة غذائية كاملة، وزي ما قلت بقشرته، يعني لو عملوه مديدة، لو عملوه عصيدة، لو عملوه قراصة، لو عملوه بليلة، كل الحاجات دي هو مفيد جدا جدا كمادة غذائية. نركز عليه الدخن، يعني لو أكلنا بيض بالطماطم ومعاه فلفل ومعاه رغيفة ردة، إذا أكلنا قلنا مديدة الدخن باللبن، إذا أكلنا فطيرة قمح مع اللبن، إذا أكلنا بليلة قمح دخن فريك، ديل كلهم ممتازة جدا، أو قراصة قمح بالبلح ومعاهم لبن، دي وجبة غذائية مفيدة جدا وكاملة. ولو معاها يا حبذا لو الزول أكل له قطعة موزة معاها.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. محتجون في مورني يقلقون الطريق الرابط بين الجنينة وزالينجي ويعتصمون بالمدينة ويطالبون بالأمن ووقف الانتهاكات. لجان المقاومة بورت سودان تغلق عددا من الطرق الرئيسية احتجاجا على تخفيض حصة الولاية من الدقيق وتطالب بحلول عاجلة. تصاعد الاحتجاجات في عدد من محليات الولاية الشمالية تنديدا بتعيين مديرين تنفيذيين من منسوبي النظام البائد. ترحيب واسع النطاق بإعلان الحكومة الانتقالية استعادة شركة الخطوط البحرية السودانية سودان لاين. محامي هيئة الدفاع بارود صندل يتهم أحد قضاة المحكمة بالتحيز ويطالب المحكمة بتنحي القاضي وذلك في محكمة المخلوع البشير. النوبة والبني عامر والحباب يمددون اتفاق وقف العدائيات الجلد الموقع بينهما للمرة الرابعة تواليا ولمدة شهرين وذلك على خلفية النزاع الذي وقع بينهما. ملتقى نساء غرب دارفور يبدأ أعماله في مدينة الجنينة ويهدف لإشراك المرأة في عملية السلام وتحقيق السلم الاجتماعي والتحول الديمقراطي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يرفع الوباء والبلاء ويدي العافية للجميع وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.